قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. سوريا الثورة ما زالت مستمرة، أو ثورة سوريا ما زالت مشتعلة بل تزداد اشتعالا. وفي حلقة الأمس كنا نتحدث عن خريطة مؤتمرات المعارضة السورية، وعندها توقفنا ووعدناكم بأن نستكمل اللقاء في حلقة الليلة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على المفكر والسياسي الكبير الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أنت والمشاهدين والمشاهدات والعاملين في هذه المحطة المباركة.
أهلا بكم يا دكتور. ويعني كانت خريطة مؤتمرات المعارضة قد توقفنا عندها، ويعني القصيدة ما زال صداها يتردد في أذاننا.
والله تلخيص لواقع يعني مؤلم، لكن اسمح لي إذا بتسمح نوه عن شيء ميداني تقريبا.
نعم.
البارحة حينما قلت لك عدد الشهداء حتى الآن حتى الحلقة المعلن 16 شهيد منهم 3 أطفال، وقلت لك بالحرف الواحد
اضرب باثنين،
اضرب باثنين وأكيد أكثر. فاليوم على شرطان الأخبار يرتفع العدد في بعض الأقنية إلى 36 ضرب 2 تماما، وبعضها 37، وعدد الشهداء من الأطفال يرتفع من 3 إلى 6. يعني تصور المشهد، 6 أطفال يقتلون بطلقات القناصة، يعني هذا المشهد. فليتخيل كل إنسان ليس في سوريا فحسب بل في العالم، ليتخيل 6 أطفال يطلق عليهم الرصاص. هل لو سقط 6 أطفال في دولة أوروبية تبقى حكومة؟
لا.
هل يبقى رئيس تعيس؟ يعني حقيقة هذا مشهد العالم كله، العرب والعجم وكل من فيه ذرة من الإنسانية المفروض أن يساهم في إسقاط هذا النظام. ليست مسؤولية السوريين فقط، بل هي مسؤولية إنسانية، مسؤولية عالمية. قتل حيوان بدون ذنب، تقوم جمعيات الرفق بالحيوان في العالم ويعني تقول هذا سينقرض أو إلى آخره، وتثور من أجل ناب فيل في أفريقيا، بينما 6 أطفال ثم يحدثونك عن يوم الطفل ويوم المرأة وهذا الكلام، بينما المرأة تغتصب والطفل يقتل والرجل يقتل أو يقطع. أو هذا ما يحصل في سوريا. والحقيقة الإعلام الشريف جزاه الله خيرا يعرض الكثير من هذه الجرائم التي تستوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية. طبعا مفوضية حقوق الإنسان تعد لمشروع قرار يدين الانتهاكات في سوريا، وهذا عمل مشكور. لكن ألاحظ يعني حقيقة بعض المنظمات التي تدعي الإسلام زورا وبهتانا تحاول صرف النظر. طبعا الأقصى بالنسبة لنا في قلوبنا، وغزة ليست بعيدة عن قلوبنا، وفلسطين لا شك بأننا مع إحقاق الحق في فلسطين وإزهاق الباطل. هذا ليس شعوري أنا فحسب بل شعور الكثيرين من العرب والعجم. ولكن تخرج علينا منظمة التعاون الإسلامي إلى دعوة أن الجمعة القادمة فلتكن جمعة الأقصى. انتبه اللعبة. أنا طبعا أشكك بكثير مما تتخذه هذه المنظمة من قرارات لصالح إيران، وأنا مسؤول عن كلامي. هنالك اختراقات إيرانية في هذه المنظمة وليست جديدة، وإنما هي قديمة وتستجد أيضا. فاقتراح هذه الجمعة الأقصى لصرف النظر عما يحصل في اليمن وفي سوريا، لأن تسمية الجمع في سوريا وفي اليمن لها معنى خاص، فما هو أسلوب اللعبة هنا؟ يعني المنظمة تدعو إلى جمعة الأقصى، تضع الثورة السورية والثورة اليمنية في موقف حرج. الأقصى تصوروا غدا تخلوا عن الأقصى في اليمن وفي سوريا وسموا الجمعة في تسمية أخرى. هذه لعبة خبيثة من هذه المنظمة، وأشك أن الذي اقترح هذا الاقتراح ربما يكون إيرانيا أو ممول من إيران مهما كانت رتبته. الحقيقة اليوم في عندنا حتى الآن العدد المعلن 15 شهيد، وبالتأكيد يعني العدد أكثر من ذلك في محافظات درعا وحماة وريف دمشق ومحافظة إدلب. يعني هذا النظام لا يتوقف عن القتل. على كل الأحوال يعني تصور جامعة الدول العربية رغم كل مواقفها التمديدية لتجنيب سوريا من قضايا تدويل أو غيرها وإلى آخره، اليوم يخرج آية الله أتاري في العراق مقتضى الصدر أو الظهر ماذا تريد أن تسميه، وهذا المغفل يتحدث، فهو يدين مواقف الجامعة باعتبارها لصالح الثورة السورية وليس لصالح النظام. طبعا الذي يحرك هذا المنغولي هو عبارة عن الطائفية البغيضة، وهو أبو دريل معروف بالعراق، أول من استخدم دريل لثقب الرؤوس هذا المجرم. إذن عمليا شيء اليوم لاحظته على قناة الجزيرة رغم كل الاحترام على شريط الأخبار، أخبار الثورة السورية جاءت بالدرجة الثالثة بعد مصر واليمن.
نعم.
إذن نحن الآن حقيقة أنا هذا ما أشعر به على أبواب ربما تآمر ربما بحسن النية أو بسوء النية كله وارد للتآمر والالتفاف على الثورة السورية والثورة اليمنية. أظن يعني العدد المعلن والموثق تجاوز 3500 في سوريا.
نعم.
هذا موثق لدى الأمم المتحدة لجمعيات حقوق الإنسان بالصوت والصورة وإلى آخره، محكمة الجنايات الدولية 20 نفس تعتبر جريمة بحق الإنسانية تستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية. فالآن لديهم فقط في حمص موثق بالصوت وبالصورة أكثر من 600 حالة، هي في محافظة واحدة، فما بالك بقية المحافظات.
نعم.
مع ذلك يخرج علينا النظام الروسي المشارك في الجريمة. البارحة تصل أسلحة جديدة من روسيا المجرمة إلى سوريا، تصدير السلاح، ومن إيران طبعا هذاك شيء يعني كلما سنحت فرصة مستمر عبر العراق، ومن المالكي هذا الوغد، ومن حتى من حزب اللات والعزة في لبنان عند الحاجة يتم إرسال السلاح. كل من يرسل السلاح إلى النظام السوري فهو مجرم، المفروض في جمعيات حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة وفي غيرها أن تحاكم روسيا على هذا العمل، لأن بيع السلاح لقتل الشعب ليس للدفاع عن البلد، هذه مشاركة في الجريمة، هذه جريمة ضد الإنسانية. ثم نرى بعض المعارضين السوريين يذهبون إلى روسيا ويتحدثون عن روسيا الصديقة، لا أعرف أي صديقة ربما ورثوها من أيام،
ولكنهم لم يتفقوا يعني، كان الإعلام في النهاية أننا لم نصل إلى اتفاق.
يعني كيف ستتفق مع من يقول لك اذهب وحاور النظام؟ من يتجرأ من المعارضة أن يذهب ويحاور النظام؟ أصلا ليس ربما بعضهم ليس ترفعا عن النظام، ولكنه يخشى إذا ذهب إلى هناك
ألا يعود.
نعم. يعني هذا كمان أيضا، وربما الروس يطرحون هذا الطرح من باب التوريط أو من باب تحسين صورة النظام يسمح لهم بالدخول ويظهرون على الشاشة، ثم لا وفي نفس الوقت يكون مستمر في ذبح الأطفال في شوارع سوريا ويقدم يعني نوع من التضليل الإعلامي وإلى آخره، وهذه لعبة مكشوفة أصبحت باستمرار. لكن اليوم هنالك قضية قتل المواطن السعودي، هذه قضية أصبحت تتفاعل المملكة العربية السعودية تطالبهم بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة. يعني إذا أضف إلى أطلاق النار على باصات الحجاج الأتراك، يعني حتى الحجاج لم يسلمون هذا النظام. كل هذه الجرائم ترتكب تحت سماع وبصر العالم، ومع ذلك تعطى الفرص. لذا إن شاء الله اقتربت نهاية الفرص، ونأمل من جامعة الدول العربية أن تتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والدينية والاجتماعية والقومية لكي توقف حمامات الدم في سوريا، وهي قادرة على ذلك. الجامعة التي استطاعت إيقاف الحرب الأهلية في لبنان بقوات الردع العربية تستطيع أن تضع حدا لهذا النظام المجرم العميل لإيران.
نعم، أعود إلى السؤال الذي كنا بصدده، والذي ادخرنا بعضه من الحلقة الماضية، خريطة مؤتمرات المعارضة السورية.
الحقيقة مؤتمرات المعارضة السورية منها جانب يعني إيجابي ومنها جانب سلبي. الجانب الإيجابي، نحن ندعو لإسقاط نظام شمولي دكتاتوري مجرم، والدكتاتور لا يسقطه الدكتاتور، إنما الديمقراطي هو الذي يسقط الدكتاتور. ولذلك تعدد المؤتمرات تستطيع من هذا المنظار أن تعتبر هذا التعدد بادرة صحية من باب الديمقراطية، فلتعقد المؤتمرات ولتنتخب ولتعين ولتشكل ولتتوافق ولتعمل، طالما أنها تعمل في خدمة الثورة من أجل إسقاط النظام. أما الناحية السلبية فهي أن تعدد المؤتمرات يعدد إفراز قيادات، سواء كانت قيادات مفيدة أو ضارة. هذا التعدد له سلبيات، هذه السلبيات هي التشويه على الثورة في الداخل. يعني مثلا إنسان سوري يعيش خارج البلاد عمليا ينظر إلى هذه المؤتمرات، يعني هي لا تؤثر عليه، يؤيد ما يؤيد ويعارض ما يعارض، المسألة بسيطة. لكن المشكلة في الداخل، لأن الثوار على الأرض يتعرضون للقتل. عدد الشهداء يا أخي أسامة تجاوز 10,000، في المعتقلات يقولون 50,000 وكلام من هذا الكلام. تأكد أن معسكر طلائع أو معسكر شبيبي واحد يستوعب حوالي 15,000 20,000. هنالك المطارات الآن تم تحويل بعض المناطق في المطارات العسكرية إلى سجون. يعني التقدير هنالك من يقدر عدد السجناء بأكثر من 100,000، وهنالك بين هؤلاء أعداد كبيرة لا نعرف عنهم شيء، هنالك آلاف المفقودين.
نعم.
الجريح الذي يقع في أيدي الشبيحة والمرتزقة، مرتزقة بشار، تأخذه الصحية لا يعود، يعود بعد 10 أيام أو 15 أيام يجدون جثة في مكان ما، إما مرمية في الماء أو على الطرقات أو مدفونة أو إلى آخره أو مشوهة. إذن عمليا هنالك وترمى هذه الجثث، جثث محافظة حمص ترمى في محافظة إدلب، إدلب ترمى في محافظة دير الزور، لا يتعرف الناس على هؤلاء. ثم يصورون الجثث ويقولون أن هؤلاء من الأمن وهو ميت، يأتون ببزة عسكرية يلبسوها لهذا المتوفى، ثم يقولون هذا من الأمن قتله الثوار. والأدى من هذا الأمر وهو موثق، بلغت الخسة بهذا النظام أنه يتاجر بأعضاء بشرية. الجريح الذي يأخذوه لا يؤخذ إلى المستشفى، يؤخذ إلى المقصلة، هناك يتم أخذ العيون، يتم أخذ الكلى، الكلى، يتم أخذ كل ما قطع غيار الآن، وبعد ذلك يقتل. وهذا مثبت حيث أن أهالي الشهداء اطلعوا على بقر بطون وأثار عمليات وعيون غير موجودة وأسنان غير موجودة وكل هذه الأمور. إذن عمليا هذه نوع من الجرائم، يعني التجارة بأعضاء الناس. بالإضافة الآن خرجوا علينا، يعني عملية فلان سابقا كانوا يعتقلوا الفرد وبعد ذلك يتم التفاوض إذا كان هنالك إمكان، طبعا هو لا يكون عليه شيء إذا كان عليه يعني إثبات أنه معارض سياسيا هذا لا يخرج. أما إنسان بريء احتاج مدير مفرزة المخابرات بده يبني بيت أو يشتري له قصر، فيأتي إلى يسأل، هو لديه المعلومات، مثلا في الجيزة من الأغنياء، فلان وفلان وفلان، كل يوم يأخذ له واحد ثم يفاوض على إخراجه 100,000 جنيه 50,000 جنيه خلال أسبوع يستطيع أن يبني بناي. سابقا هكذا، لكن الآن لا، تغير، ليس لديهم وقت لكي يعتقل ثم يفاوض، فهو يفاوض مسبقا، تدفع أم تعتقل، يعني ببساطة يعني أي إنسان تعتقل مشكلة، بعد الاعتقال قد يتعرض للموت، فلا يوجد هناك أي رقابة. إذن عمليا هذه الأمور يعني حقيقة هذه الظروف التي يعانيها المواطن السوري حينما ينظر إلى المعارضة. تكثر من المؤتمرات، يتكون لديه نوع من الشعور بأن هذه المعارضة ليست موحدة.
نعم، دعنا نأخذ هذا الاتصال من أبي تيمية من حوران، نتعرف على الوضع هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أنا أسامة؟
أهلا بك يا أبي تيمية،
بارك الله فيكم.
وفيك
بارك، حياكم الله.
في أشارك في برنامج بالله؟
تفضل يا أخي نسمعك.
يا أخانا أسامة، أقسم بالله العظيم في مدينة الحارة من 3 أيام الشهداء بالشوارع، يعني لا مظاهرة ولا شيء، الناس خلصوا الصلاة صار يجلسوا فيها، يعني لا إصلاح لا شيء، يعني الشهيد ذاتي الموال، الشهيد سليمان بجدلية، الشهيد فيصل مفروح، إبراهيم بجدلية، يا أخي والله يدبحونا بالطرقان. ومبارح جابوا بالليل إلى مدينة الحارة 10 بازات بيحكوا اللغة العراقية.
نعم.
واليوم مات ابن نوري علوش طفل صغير قلصوه قمص يوم الجمعة. يا أخي وحياة الله دبحونا، والله يدبحونا، وإحنا سلمية سلمية والله سكينة ما معنا سلمية، ذبحونا وعن يغلطوا عن النساء وسكروا الجوامع، ويعني خليها لله، والله احنا بنناشد السنة بكل العالم، يا اهل السنة يا اهل السنة، احنا عم نناشد كل السنة تبع العالم، ذبحونا ذبحونا، كل يوم عم نموت 10 كل يوم 10 لا بعدين يعني لا ميت بعدين يعني.
طيب يا ابا تيمية، دكتور حضرتك تعلق على هذه الاخبار التي وردت الينا، هي أخبار ميدانية عن حوران والحارة.
الحارة لمن لا يعرفها هي بلدة يوجد بجانبها تل اسمه تل الحارة، وهو إلى شمال غرب تل الجابية الذي يقع إلى الغرب من نوى بلد الإمام النووي، والجابية التي وصل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي تلك المنطقة وقعت معركة اليرموك.
نعم.
في هذه الأرض المباركة توجد الحارة، وهي إلى الغرب من جاسم ومن إنخل، هذه المنطقة، هذا الخط أصلا يعني حينما يأتي من الأرض المحتلة من تلول الحمر وأنت تمر في هذه المنطقة الحارة ثم تأتي إلى جاسم إلى إنخل إلى الصنمين إلى الجني إلى الصنمين، هذه المنطقة فعلا لا أظن توجد بلدة إلا ومنها عشرات الشهداء. ثانيا هؤلاء الشهداء الآن 4 شهداء تصل بالأسماء، هؤلاء ليس لدى الإعلام خبر عنهم لولا وجود هذا الشخص والطفل الذي قال لك أصيب والآن فارق الحياة يرحمه الله. ثم هنالك خبر مهم مشاركة يقول يتكلمون اللهجة العراقية.
نعم.
وقضية اللهجات في سوريا يعني نحن نستطيع أن نميز لهجات السوريين بصورة عامة. حينما يتكلم الأخ من الحارة فأنا فعلا أعرف أن هذه اللهجة هي لهجة حورانية من تلك المنطقة، أما اللهجة العراقية فهي لهجة مختلفة.
نعم.
وهذا يثبت المعلومات التي تتوارد عن وصول عراقيين من عند المالكي الهالكي الذي يساهم بدعم نظام بشار الفسد الفارسي بالمال وبالمحروقات وبالسلاح وبالمرتزقة أيضا.
نعم دكتور، كنا نتحدث عن خريطة مؤتمرات المعارضة وقلتم إن الأجواء ربما أشارت لرجل الشارع أو الثائر في الميدان أن المعارضة ليست موحدة، فهل هي موحدة؟
هذا عفوا هذا الجانب السلبي. يعني حقيقة لذلك أنا أقول حبذا لو اكتفت المعارضة بمؤتمر وتعاونت مع بعضها، لكن المشكلة هذا النظام نظام ليس سهل. مخابراتي يعني نظام حزب البعث وصل في سنة 1963، ومنذ ذلك الوقت حافظ الأسد في المطبخ مطبخ الجريمة، ثم أصبح وزيرا للدفاع بعد حركة 23 شباط فبراير التصحيحية، وسلم الجولان سنة 67، وفي سنة 1970 في 16 من تشرين أصبح رئيسا للجمهورية. يعني منذ سنة 70 حتى الآن لدينا 41 سنة من الإجرام. هذا النظام له العملاء في الداخل وفي الخارج ولديه الأموال ويستطيع أن يعقد حتى مؤتمرات. تعدد المؤتمرات يا أستاذ الكريم الغاية من كثرة التعدد هي من ناحية الديمقراطية وجه حضاري ليس مشكلة، لكن في الداخل يتساءل المواطن السوري الثائر الذي يريد من المعارضة أن تساعده بما يحتاج على الأرض، ليس من أجل أن يشاهد هؤلاء يجتمعون في فنادق الخمس نجوم. يعني الثورة تحتاج حتى اللقمة، تحتاج حتى البطانية، تحتاج ألبسة، تحتاج أدوية، الجيش الحر يحتاج دعم عسكري. يعني مثلا الآن لو نظرت إلى هذه المؤتمرات نبدأ، يعني تقريبا بدأ أحد المؤتمرات في ألمانيا وبعد ذلك جاء مؤتمر جمعيات خيرية في إسطنبول، أعقب ذلك علماء المسلمين السوريين لهم مؤتمران ليس مؤتمر واحد، بعد ذلك لديك مؤتمر أنطاليا. مؤتمر أنطاليا نفس الذين ساهموا في هذا المؤتمر نجدهم بعد فترة يصدرون مجلس أنقرة مجلس وطني تشكل بلحظة ليس له ذكر لا قبل ولا بعد، مجرد ساعة ظهرت على قناة الجزيرة، ليس له مقدمات وليس له ذيول أيضا، انتهى. إذا ما الغاية من هذا المؤتمر؟
نعم.
ثانيا الذين شاركوا بتمويل مؤتمر أنطاليا هم الذين حركوا في مجلس أنقرة، لماذا؟ لأنهم يريدون الرد على مجلس إسطنبول الذي لم يكن لهم فيه حصة. طيب الذي يثور لا يفكر بالحصة، لا يفكر بالكعكة، يفكر بالتضحية. ماذا أستطيع، ما هو مجال التضحية الذي أستطيع أن أساهم فيه لنصرة الثورة؟ شيء ثاني، بعد مجلس أنقرة فوجئنا بقسم من مؤتمر أنطاليا يعقدون مؤتمرا في باريس ويسمى مؤتمر التكنوقراط. ومؤتمر التكنوقراط هذا ماذا يقول؟ نحن على استعداد أن نذهب إلى سوريا لمحاورة النظام.
طب لا نتوقف عند
من أجل إنقاذ سوريا
عند هذا الحد ونستكمل بعد اتصال سند. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إسامة، كيف حالك؟
أهلا بك أخي الفاضل، تفضل.
أحييك وأحيي الدكتور محمود، حياكم الله.
حياك الله وبياك.
أنا عندي سؤال من الدكتور محمود.
تفضل يا
أخي. يعني بالنسبة للمعارضة، يعني كيف المعارضة بعد إسقاط النظام بإذن الله سوف يسقط النظام هذا، كيف ترى سوريا بعد إسقاط النظام؟ يعني هل تكون أحزاب أو مش تكون، يعني هل كيف ترى سوريا بعد، وكيف ترى بالنسبة بكرة للاجتماع الجامعة العربية، يعني مش توقعاتك لهذا الاجتماع يعني؟
طيب يا أخي فاضل شكرا جزيلا لك. نكمل سلسلة المؤتمرات ثم نجيب على السؤال، كيف ترى مستقبل المعارضة إذا سقط النظام؟ هذا واحد. أيضا ماذا تتوقع من الجامعة العربية في ظل هذه التسويفات؟
أنا آمل من الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجامعة العربية وتقوم بالواجب من أجل إنقاذ سوريا بكافة أطيافها من هذا الواقع ومن شلالات الدم. هذا ما آمل من الله، أن يهدي الجامعة العربية، ولي أمل كبير بالله سبحانه وتعالى ثم بأصحاب الضمير الحي، لم تموت الضمائر كلها. شيء ثاني بالنسبة للمعارضة، أنا أقول عمل المعارضة في الخارج، في الداخل مساندة الثورة، وفي الخارج إيصال صوت الثورة. تنتهي مهمة المعارضة حينما تنتصر الثورة. يعود المعارض الذي يعيش في خارج البلاد إلى أهله، إلى منطقته، وأهله إذا كان يستحق التقدير هم الذين يقدرونه، وإذا كان لا يستحق ثق تماما أن هنالك الكثير من المعارضين لن يعود إلى سوريا حتى لو سقط النظام. فالعملية المصفات هناك، وشعبنا ولله الحمد يعرف الصالح من الطالح، ويعرف يعني كل إنسان معارض بالتأكيد له هوية كاملة داخل سوريا.
نعم. أبو هاشم السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحياتي لك يا أخو سامة.
حياك الله يا أخي.
حج مقبول ولم مقصور إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا لك.
وتحياتي للدكتور محمود.
حياك الله.
وأشكر الدكتور محمود على إيضاحاته الجيدة، لكن عندي تساؤل، والله يقصر من الشهداء الثورة الأبرار، وعندي تساؤل، ذكر أن هناك جيش المهدي ومن حزب الشيطان وكذلك من أمل، هذه جيش ومن يعني داخلين سوريا، داخلين سوريا يتعاونون مع النظام السوري، هذه كيف نردعهم دليل، كيف نوقفهم يعني؟ هاي تساؤلي، يعني شلون يدخلون وكيف نوقفهم يعني يوقفونه؟
نعم، هذا السؤال، هؤلاء الذين يدخلون لمساندة النظام كيف يمكن أن نردعهم؟ بعد هذا الفاصل، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، تحية لكم يا دكتور.
حياكم الله.
إذا نعود إلى ما كنا بصدده، كنا نتساءل عن المعارضة، عن خريطة المؤتمرات، جاءنا أكثر من اتصال وكان آخرها اتصال أبو هاشم.
نعم. أبو هاشم يقول أن جيش المهري أو المهدي موجود في سوريا، وموجود أيضا بقية القوى الطائفية. الحقيقة هذه يعني بالنسبة لنا مأساة، لأنهم يلغون بدماء أبنائنا وينهبون أموالنا ويعتدون على الأعراض.
لا.
هذه، وهؤلاء أصلا لا شرف لديهم ولا ضمير. طبعا أي أجنبي بالمطلق يدخل سوريا لقتل السوريين، نطالب الجيش السوري والشرفاء في الأمن أن يقتلوه، لأنه مجرم جاء لقتل شعب آمن في مظاهرة سلمية. الذي يستبيح دماء الناس في وطنهم ويروعهم، حقيقة هذا المفروض إعادته من حيث جاء، ولكن في تابوت أو من غير تابوت مش مشكلة، المهم أنه يرجع بدون ما يكون عنده أي نفس، لأنه هو الذي حكم على نفسه بهذا الشيء. فهذا مطلوب من شرفاء الجيش والشرطة وحتى من شرفاء الجيش الحر أن يترصدوا لهؤلاء. هؤلاء هم أعداء، ولا صلح ولا مفاوضة مع العدو الذي يستبيح الدماء.
نعم، نأخذ اتصال الأخت سارة من حمص، وبعده نتوقف على الاتصالات حتى نستكمل موضوع هذه الحلقة. سارة، السلام عليكم.
هلا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
أخي معك سارة الجنسية من حمص.
أهلا بك أختي.
أهلا فيك. بدي بس حابة مداخلة صغيرة، إنه وصلتنا أخبار، أنا مقيم في مصر في القاهرة، وصلتنا أخبار إنه جايين ثلاث طيارات أو أكثر شبيحة من سوريا جايين مشان يوقفوا أمام الجامعة العربية. فياريت يعني هذا نداء، ياريت تحطونا على القناة صفا، نداء لكل السوريين المقيمين في مصر، إنه نجتمع يكون في عنا اجتماع في يوم معين، وحد يسأل الدكتور الفاضل إنه شو لازم نعمل، يعني شو نحن لازم نعمل تجاه هدول الشبيحة اللي جايين ومعاهم سمعت سلاح أبيض وجايين مشان يعني يعتصموا تأييد لبشار، تأييد لنظام بشار أمام الجامعة العربية، وبنفس الوقت يعملوا مشاجر مع المعارضين، مع نحن المغتربين اللي هون في القاهرة. وجزاكم الله خيرا يا رب.
شكرا جزيلا لك. ولعلي أنا بشكل شخصي والقنوات الشريفة التي تغطي الشأن السوري تعاني الآن من هذه الاختراقات، فمسألة انتقاء المعارضة الحقيقية من أولئك الذين أتوا إلى القاهرة الآن لتصفية حسابات أو لتصفية معارضين أصبح أمرا مؤرقا لنا. دكتور،
لا، قضية الشبيحة يعني هذا أمر حقيقة، أشكر أختنا العزيزة على لفت نظرنا إلى هذا الموضوع. هؤلاء بدأوا في تركيا قبل مصر، اندسوا بين بين المنفيين أو المهجرين.
نعم.
عمليا اندسوا في المخيمات، عانى منهم الناس، بدأوا يفتعلون المشاكل، بالإضافة يعني نتيجة الرقابة، وحتى تم ضبط البعض من هؤلاء داخل المخيمات حينما كانوا يتصلون بأجهزة المخابرات داخل سوريا بتلفوناتهم إلى آخره. وحقيقة السوريون الذين لجأوا تركيا في البداية عانوا من الفتن التي اخترعها هؤلاء، ثم يعني انتشروا في محافظة أنطاكية باعتبار المخيمات في تلك المحافظة، ولهم بعض المساعدين من أبناء المنطقة الطائفيين بصراحة الذين ساهموا أيضا معهم، ولكن الحمد لله بفضل الحكومة التركية تم وضع حد لهؤلاء بشكل كامل، ولم يعد بإمكانهم أن يفعلوا شيئا. ويبدو نتيجة ذلك، ثم يعني بصراحة في بداية الثورة كان المركز يعني المؤتمرات، لو نظرت معظم المؤتمرات عقدت في تركيا.
نعم.
لكن بعد أن اهتمت الجامعة العربية بالشأن السوري بدأ توافد السوريين إلى مصر، وهذا أمر طبيعي. أنا شاهدت يعني بعض عملاء الشبيحة في القاهرة، ولكن يعني نحن لا نخشى هؤلاء، وأطمئنك أن الشبيحة الذين جاءوا إلى أمام جامعة الدول العربية هم قسمان، قسم رسمي على شكل وفد معارض طبعا داعي للحوار مع النظام، وهؤلاء الحمد لله كانت عبارة تم تكريمهم بالبيض الفاسد والبندورة الطماطم وبعض البطاطا وإلى آخره، فتم تكريمهم وتم تغيير صباغ شعرهم إلى آخره، ويعني ذابوا وكان الله يحب المحسنين. الفوج الثاني كان تكريمه منذ أيام بطريقة أفضل بكثير يعني، وبعضهم يعني أخذ أوسمة على رأسه، على رؤوسهم أخذوها بالأحذية، وكانت النتيجة أستطيع أن أقول 10-0، فخرجوا من المباراة ويعني بشكل لصالح المعارضة السورية، وهم يعلمون أن المعارضين هنا طبعا في مصر، طبعا أنا أشكر الدولة المصرية، الدولة المصرية ترعى المعارضة الشريفة وتؤمن لها الحماية في حتى الفنادق، وإذا شاءوا أن يجربوا فليدخلوا، على كل باب فندق تجد الشرطي معه مسدس جاهز ما في مشكل. يعني اختراقهم هنا أو في تركيا عبارة عن نوع من التشويش لغباء النظام، هو يظن يعني أن هنا ساحة مفتوحة.
لا لا لا، يعني أنا أريد أن أنوه لهذا الأمر. نعم. لا يظنن أحد أن ما يحدث في مصر الآن هو مسوغ لأن يأتوا إلى مصر ويفعلوا هذه الأفعال، لن يستطيع.
الساحة محمية الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين.
وأنا مطمئن، أنا أتكلم الآن من القاهرة وقد تجولت في أكثر من مكان ولا خوف على أحد.
يوميا
إطلاق.
يوميا يتجول الدكتور.
يوميا أتجول الحمد لله، أنا أتجول في كل مكان وأتكل على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لن يستطيعوا إسكات أصواتنا مهما كلف الأمر.
نعم. السؤال الآن، يعني مع هذا التصور أن هناك فرقة بين المعارضة السورية وربما يكون الأمر فيه قسم كبير من الحقيقة،
ليست فرقة، أنا لا أريد أن أسميها فرقة، تعدد اجتهادات.
نعم.
وإن لم يبلغوا درجة الاجتهاد، لأن البلوغ درجة الاجتهاد عند علماء الأصول له شروط.
نعم.
لكنهم يحاولون. على كل أحوال قلت لك أن مؤتمر أنطاليا فيما بعد فرز مجلس أنقرة، مجلس دغمش له علاقة به، لماذا؟ لاستباق مجلس اسطنبول، لا يوجد أي شيء آخر، وحتى بعض الأعضاء كانوا في مجلس اسطنبول وبعضهم كان في أنطاليا، ثم جاء مؤتمر التكنوقراط وقد اعتمد على قسم أيضا لهم علاقة بأنطاليا، حتى أحدهم ممول، يعني عملية واضحة. ثم جاء مجلس في القاهرة بتاريخ 19-11 هنا. ويعني سرني أني شاهدت أحد الأشخاص أعرفه جيدا، كان يشتغل مخبر لثلاثة جهات في آن واحد،
منهم رفعة الأسد طبعا،
منهم رفعة الأسد ومنهم النظام ومنهم إلى آخره، يعني
حتى يعلم إخواننا في سوريا أننا نكشف حتى
وهذا. نعم. هذا يعني في قيادة المفرزات هذا. جاءني بعض الناس قال يا أخي أنت إلى أين تذهب؟ قلت والله أنا يعني الله يسر متوكل على الله وذهب إلى قناة صفا. قال لا، هنالك اليوم هنالك إعلان عن مؤتمر، عن مجلس جديد نظرا لتقصير المجلس السابق. طيب طرحت بعض الأسئلة، من هناك؟ فلان فلان فلان. قلت لهم ليس لي عمل بين هؤلاء. أنا بالنسبة لي أتجه إلى قناة صفا وأعتبر ذلك أفضل. فبعد الحلقة وعدت إلى القاهرة ووصلتني النتائج، فإذا الأمر كما قلت. هذا يعني تصور، مفرزات مؤتمر أنطاليا عبارة عن أربع مؤتمرات تضيف إلى مشاركة في مؤتمر سان جيرمان في باريس.
طيب يعني مع هذا التشتت،
هذا التشتت طبعا، هذا التشتت ليس هذا التشتت فحسب، لكن لن نجد هناك في نوايا طيبة يعني للرد على هذه الأشياء. نجد أن هنالك تعقد مؤتمرات، مثلا مؤتمر الإنقاذ الوطني من أجل إنقاذ سوريا عقد في 16/7.
نعم.
برئاسة المحامي أو القاضي، ليس محامي، هيثم المالح كان قاضيا سابقا.
نعم.
على أساس داخل سوريا وخارج سوريا، وكان في الداخل الطيب تيزيني يحفظه الله. هذا الرجل طبعا هذا الرجل من اليسار، ولكن هذا رجل شجاع. حينما أجبروه أن يحضر في طاولة الحوار في داخل دمشق تكلم كلاما لا يتجرأ على النطق به بعض المعارضين خارج سوريا. شجاع.
نعم.
تكلم كما يجب أن يكون الكلام وهو من اليسار السوري. مشعل التموي رحمه الله كان أيضا في يعني هذا في مؤتمر الإنقاذ في الداخل.
نعم.
على أساس أن يعقد المؤتمر في الداخل والخارج في نفس الوقت، فتم استشهاد العديد في منطقة القابون، يا الله سبحانه وتعالى يرحمهم، لكي يمنعوا العقد في الداخل. نحن استمرنا في الخارج واستطعنا تشكيل هيئة وطنية ثم مكتب تنفيذي وإلى آخره، لكن لم يتركوا مشعل التمو يرحمه الله، لأن مشعل التمو يعتبر بنظر النظام أخطر كردي في سوريا. لماذا؟ لأن مشعل التمو لا يطرح تقسيم سوريا، لا يطرح
تقسيم
سوريا. مشعل التمو يرحمه الله مع وحدة سوريا بكل أطيافها، وهو يعرف ماذا يوجد في سوريا. لكن أعداء مشعل التمو بعد استشهاده يصدرون بيانا وقد أرسلوه لي، يتحدثون عن إقليم كردستان سوريا ويحددون الجغرافيا من حدود العراق إلى الحدود الغربية لجبل عفرين، يعني تدخل في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة وحلب. وطبعا في هذه المناطق توجد مناطق سكانها من العرب، لا يوجد بينهم ولا كردي، ولكن يعني الذي يخطط لا يأبه بالتركيبة السكانية. يعني في هذه المناطق التي يسميها إقليم كردستان تجد أكثر من 60% من السكان ليسوا من الأكراد. في هذه المناطق يوجد التركمان، يوجد العرب، يوجد السريان، يوجد الآشوريون، كل هؤلاء في هذه المناطق، ويوجد الأرمن أيضا، وهذا أنا متأكد منه. إذن مشعل التمو تم قتله من دعاة تقسيم سوريا من الأكراد بالتعاون مع النظام، لأن النظام هو نظام الفتنة، وهؤلاء مع الفتنة، ومشعل التمو رمز لوحدة سوريا يرحمه الله. لقد قدم لنا عبر الشاشة مداخلة في أول يوم من مؤتمر الإنقاذ، وكانت تلك الكلمة مؤثرة إلى أبعد الحدود، بينما المتعصبون قوميا من الأكراد انسحبوا من المؤتمر، قال لا يريدون كلمة عربية في اسم سوريا. النظام سعيد جدا بهؤلاء الذين يعني يطرحون الخلاف القومي. نحن أبناء سوريا، ما الفرق بين الكردي والعربي والأرمني والسرياني والآشوري وكل هؤلاء والتركماني؟ كلنا عشنا في هذا البلد ونستطيع أن نعيش، وطبعا أنا مع أعطاء حقوق لكل الناس.
نعم.
حقوق ثقافية، حقوق أدبية، حقوق دينية، حقوق اجتماعية، حقوق شرعية، حقوق سياسية، كل الناس يجب أن يعيشوا حياة. يعني والله يا أستاذي أسامة، أنا يعني عشت في لندن من سنة 90، حينما أجد أن في بريطانيا حوالي 4 ملايين مسلم لهم الجوامع ويمارسون كل الشعائر الدينية، وتجد في مطار هيثرو شرطيات مسلمات محجبات، وأنا أذهب إلى جواز السفر تعطيني إياه أنظر وإذا شرطية محجبة، تجد معبد الهندوس، تجد الكنائس، تجد السيناغوج. يعني حقيقة الأكراد، يوجد أكراد في بريطانيا وألمانيا مع بعض أكثر من أكراد سوريا، أقولها، وهم يعيشون، وليس بيننا وبين الأكراد الذين يعيشون في بريطانيا أي إشكال مع بعض. فلماذا هذه أطروحات التشتت؟ النظام لذلك أي رمز في سوريا يدعو إلى وحدة الصف وإلى اللحمة وإلى وحدة سوريا، ويعمل من أجل التوحيد، حتى مارس هذا النظام مارس هذه الجرائم في لبنان. هل تعلم قتل سمير قصير ما هو السبب؟ طبعا هو مسيحي رومي أرثوذكس.
نعم.
تم قتله لأنه من دعاة التفاهم والتعاون بين كيفة أطياف لبنان. وتستطيع الشيخ صبحي الصالح هذا الأستاذ الكريم كان تصور يمتحن شهادات الدكتوراه في السوربون، درسنا الأدب العباسي ودرس النقد ودرس علم اللغة ودرسنا علم الحديث درسنا علوم القرآن. يعني كان يقال عن الشيخ صبحي الصالح يرحمه الله أنه مكتبة متحركة لم يكن له علاقة بأي شيء طائفي. والله في الماجستير كنا نذهب إلى مكتبه تجد الشباب والفتيات، لكن كان يفضل الفتيات علينا، المقاعد محدودة، فإذا لم يبقى أي كرسي دخلت فتاة فيؤشر بإصبعه، كنت تجد المسيحيات والدرزيات والشيعيات والسنيات، والله الكل في مكتبه. وسألت زميلاتي من الطائفة الشيعية لماذا كل مرة نأتي لنجلس مع الأستاذ، نأتي قبل بساعة هو يفتح الغرفة قبل بساعة، قال والله نحن نحب هذا الدكتور أكثر من الدكتور فلان وهو من عندنا من نفس البلد لتسامحه.
نعم.
فهذا الرمز التسامح تم قتله من قبل المخابرات السورية. إذن هذا النظام يقتل رموز التسامح سواء كانت على أساس ديني أو مذهبي أو قومي. المهم يعني حينما نعود نحن للقضية،
سريع سريعا يا دكتور لأن بقي دقيقة واحدة،
يعني تعددت المؤتمرات. نعم. تعدد المؤتمرات أنا أرى به حقيقة تشتيت الجهود. أنا دائما أطالب أقول يا أخي بدل أن تدفعوا هذه الفلوس في فنادق خمس نجوم فلتذهب إلى الثورة والثوار وذلك أفضل. والمشكلة طالما أنه قضية تضحية وليست فيها مكاسب انتظروا المكاسب بعد نجاح الثورة.
نعم. إذن إزاء تشتيت الجهود. نعم. وإزاء هذه المصروفات التي لا طائل وراءها، هل هنالك محاولات أو هل كانت هنالك محاولات للم شمل المعارضة السورية؟ وفي ذات الوقت يبقى السؤال الذي طرحته في الحلقة الماضية ولم نجب عنه حتى الآن، أيضا هل هنالك من مؤثرات خارجية على الثورة والمعارضة؟ هذا هو موضوعنا الذي بقي أن نطرحه في حلقة قادمة.
كلمة واحدة
تفضل.
الحقيقة من أجل لم الشمل هنالك منذ تشكيل المجلس الوطني رفعت الشعارات في المظاهرات السورية، ولا أريد أن أسمي بالضبط، المطلوب من الشرفاء الانضمام إلى المجلس الوطني بناء على هذه الدعوات من داخل سوريا. تحرك شيخنا العرعور يحفظه الله والقاضي هيثم المالح ونحن معهم من أجل توحيد المعارضة في تشكيل واحد لمساعدة الثورة.
نعم. ندخر التفاصيل للقائنا. نعم. القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.